أستاذنا الشيخ رضوان الله عليه صار يلاحظ على هذا الاعتراض بعدة ملاحظات. الملاحظة الأولى كانت عبارة عن أن هذه الروايات لا تصح دلالتها في نفسها روايات الاحتياط. والملاحظة الثانية أن هذه الروايات روايات الاحتياط أدلة الاحتياط لو تمت في نفسها فهي ليست حاكمة على أدلة البراءة، لأن جملة من أدلة البراءة يكون موضوعها هو الشك في الحكم الواقعي، عدم وصول الحكم الواقعي، لا عدم وصول الحكم الواقعي والظاهري معا، بل عدم وصول الحكم الواقعي فقط. فيقع التعارض، لا أن أدلة الاحتياط ترفع موضوع أدلة البراءة، بل غاية ما يقع التعارض بينها وبين أدلة البراءة. هذه كانت الملاحظة الثانية. والملاحظة الثالثة هي أنه إذا تم التعارض بين أدلة الاحتياط أو أدلة البراءة، فهل يمكن التقييد والتخصيص أو لا يمكن؟ قد يقال بأن أدلة الاحتياط تقيد إطلاقات أدلة البراءة، وذلك بدعوى أن أدلة البراءة بعضها قرآني وبعضها من السنة. أما الدليل القرآني من الكتاب الكريم على البراءة فهي آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فقد سبق وأننا تمسكنا بإطلاق ما، وإلا فالآية لم تكن واردة في خصوص بيان البراءة عن التكليف، وإنما جاءت في المال الذي لم يرزقه الله تبارك وتعالى، والفعل الذي لم يقدر عليه، وضمنا قلنا والتكليف الذي لم يبلغ إليه، لم يصل إليه. فهذا داخل في إطلاق الآية، وليست الآية واردة في خصوص التكليف الذي لم يصل، بل المال الذي لم يرزق، والفعل الذي لم يقدر عليه، وضمنا التكليف الذي لم يصل. فهذا داخل في إطلاق الآية، وبالإمكان أن تأتي أدلة الاحتياط وتقيد هذه الآية وتخرج عنه التكليف الذي لم يوصل، فتبقى للآية الكريمة الموارد الأخرى، الموارد يعني المال الذي لم يصل، لم يرزق، فعل الذي لم يقدر عليه. هذان الموردان يبقيان تحت الآية الكريمة، أما التكليف فيخرج عنها بالتفصيل. قد يقال هكذا بلحاظ عليكم السلام عليكم. بلحاظ تعارض أدلة الاحتياط مع هذه الآية، وأما ما ورد في السنة مما دل على البراءة فأهمها كان عبارة عن حديث الراف رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وحديث الراف مطلق من ناحية أنها تشمل، لأنه يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، بينما أدلة الاحتياط يقال بأنها تختص بالشبهات الحكمية. فبإمكاننا أن نقيد إطلاق حديث الراف، فبإمكاننا أن نقيد إطلاق حديث الراف بأدلة الاحتياط، باعتبار أن أدلة الاحتياط تختص بالشبهات الحكمية، وحديث الراف يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، فبعد التقييد يبقى حديث الراف خاصا بالشبهات الموضوعية. في الشبهات الموضوعية نعمل بحديث الراف، أما في الشبهات الحكمية فهي تخرج عن إطلاق حديث الراف بتقييد من قبل أدلة الاحتياط. قد يقال بها لذلك، لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه في في كلا الموردين واضح أن النسبة نسبة أم الواجب وليست النسبة نسبة الإطلاق والتقييد. هم بلحاظ آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهم بلحاظ حديث الرأي. أما بلحاظ آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يقول وإن كانت الآية أعم من أدلة الإحتياط من حيث أن الآية لم ترد في البراءة عن التكليف، لم ترد في البراءة فحسب، بل وردت في المال الذي لم يرزق والفعل الذي لم يقدر عليه، فمن هذه الناحية هو أوسع نطاقا من دلالة أدلة الإحتياط. لكن من ناحية أخرى أدلة الإحتياط أوسع نطاقا من آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وذلك باعتبار أن آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها تختص بالشك بعد الفحص، باعتبار أنه قبل الفحص ربما يكون الحكم واصلا، لا يعرف الإنسان هل أن الحكم واصلا أو لا، لأن الوصول قلنا الإتيان قلنا يصدق بمجرد كون دليل الحكم موجودا في الكتب التي تحت اليد، فقبل الفحص لا يمكن التمسك بهذه الآية لإثبات البراءة، إنما يمكن التمسك بهذه الآية لإثبات البراءة بعد الفحص حتى يتأكد الإنسان من عدم الإتيان، من عدم إتيان الدليل، من عدم وصول الدليل، حتى يتمسك بالآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن فدلالة الآية تختص بالشك بعد الفحص، بينما أدلة الاحتياط تدل على وجوب الاحتياط سواء قبل الفحص أو بعد الفحص. إذن فمن هالناحية أصبحت أدلة الاحتياط أوسع، أصبحت أدلة الاحتياط أشمل من الآية الكريمة. إذن فالنسبة بينهما نسبة العموم من واجب وليست نسبة العموم الخصوص المطلق، يعني ليست نسبة الإطلاق والتقييد، بل النسبة نسبة العموم من واجب، فهما يتعارضان في مادة الاجتماع. ومادة الاجتماع ما هي؟ مادة الاجتماع عبارة عن التكاليف التي بل لم يفحص عنها، التكاليف التي فحص عنها، الشك في التكليف بعد الفحص. الشك في التكليف بعد الفحص يكون مادة للاجتماع، لأنه الشك في التكليف بعد الفحص، بل الآية تقول بأنه لا يوجد فيه عقاب، لا يوجد فيه تكليف، لا يكلف الله نفسا، وأدلة الاحتياط يقول بأنه يجب فيها الاحتياط. ففي هذا المقدار يقع التعارض في مادة الاجتماع، يقع التعارض، فعندئذ ماذا نصنع؟ نعمل بالدليل القرآني لا بالسنة، باعتبار أن حجية خبر الواحد مقيدة بأن لا تكون معارضة بدليل قطعي السند، والقرآن قطعي السند. فإذا أدلة الاحتياط لا تكون حجة في مقابل القرآن الكريم، فنعمل في مادة الاجتماع بالقرآن الكريم لا بأدلة الاحتياط. هذا بالنسبة إلى آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأما بالنسبة إلى حديث الرأف، بالنسبة إلى حديث الرأف أيضا يؤكد السيد الشيخ رضوان الله عليه أن النسبة بين حديث الرأف وبين أدلة الاحتياط نسبة العموم والخصوص من واجب، لا نسبة الإطلاق والتقييد، بل نسبة العموم والخصوص من واجب، وذلك باعتبار أنه وإن كان حديث الرأف أعم من أدلة الاحتياط من حيث أن حديث الرأف يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، وأدلة الاحتياط مختصة على ما يقولون مختصة بالشبهات الحكمية، فمن هالناحية حديث الرأف أوسع وأعم من أدلة الاحتياط، لكنه من ناحية أخرى أدلة الاحتياط أوسع وأعم، وذلك من ناحية أن حديث الراف لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، في الشكل المقرون بالعلم الإجمالي. حديث الراف لا يجري في الشكل المقرون بالعلم الإجمالي ولو بسبب التفاقم في أطراف العلم الإجمالي. فبالتالي حديث الراف لا يمكن جريانه في أطراف العلم الإجمالي لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، بينما أدلة الاحتياط تجري في أطراف العلم الإجمالي، وذلك باعتبار أنه المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إنما هو أداؤه إلى المخالفة القطعية. الأصول إنما لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لأنها تؤدي إلى المخالفة القطعية، وهذا إنما يكون في الأصول المؤمنة لا في الأصول المنجزة. الأصول المؤمنة لو جرت في أطراف العلم الإجمالي فيؤدي ذلك إلى المخالفة القطعية، وللأصول المنجزة فالاحتياط فأدلة الاحتياط لو كانت ثابتة فهي تجري في أطراف العلم الإجمالي كما تجري في الشكل البدري. وعليه فمن هذه الناحية أدلة وجوب الاحتياط أعم وأوسع من حديث الراف، لأن حديث الراف لا يجري في الشكل المقرون بالعلم الإجمالي بل يجري في الشكل البدري فقط، بينما أدلة وجوب الاحتياط لو تمت فهي تجري في الشكل البدوي وشك ما في الشكل المقرون بالعلم الإجمالي معا. إذن فمن هذه الناحية أصبحت أدلة الاحتياط أعم من حديث الراف، وإن كان حديث الراف من ناحية أخرى كان أعم من أدلة الاحتياط باعتبار أن حديث الراف يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، وأدلة الاحتياط تختص بالشبهات الحكمية. إذن فمن ناحية حديث الراف أعم، ومن ناحية أخرى حديث أدلة الاحتياط أعم. ومادة الاجتماع ما هي؟ مادة الاجتماع عبارة عن بلي الشك البدوي في الشبهات الحكمية، الشك البدوي غير المقرون بالعلم الإجمالي وفي الشبهات الحكمية للموضوعية. هذا المقدار يكون مشمولا لحديث الراف ومشمولا لأدلة الاحتياط معا. فهذه هي مادة الاجتماع. عندئذ عندما يقع التعارض بين حديث الراف وبين أدلة الاحتياط في هذه المادة، في مادة الاجتماع يعني في الشك البدوي بل في الشبهات الحكمية، يقع التعارض في هذا المقدار بين حديث الراف وبين أدلة الاحتياط، ماذا نصنع عندئذ؟ عندئذ ليس أحد طرفي الاجتماع، ليس أحد طرفي التعارض قرآنيا والآخر غير قرآني، حتى نقول بأن القرآني يتقدم على غير القرآني كما قلنا في مقابل آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهنا كلا طرفي التعارض من السنة، ليس أحدهما من القرآن، كلا طرفي التعارض من السنة، حديث الراف من السنة وأدلة الاحتياط أيضا من السنة، لكنه يمكن تطبيق قاعدة ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فاطرحوه. هذه من جملة قواعد باب التعارض، أنه إذا كان الحديثين المتعارضين أحدهما موافقا للكتاب والآخر مخالفا للكتاب فالموافق للكتاب يقدم على المخالف للكتاب. وطبعا في بحث طويل في بحث أدلة التعارض، في بحث التعارض الأدلة سيأتي أنه ما المقصود بموافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، هل يقصد بذلك الموافقة والمخالفة الصريحين أو لا، أو مجرد الموافقة لإطلاق الكتاب يكفي. فهناك بل مبحوث أنه يكفي في موافقة الكتاب لأجل الترجيح على الدليل المعارض له أن يكون موافقا لإطلاق من إطلاقات القرآن الكريم أو لروح القرآن الكريم أو لا يكون معارضا لروح القرآن الكريم. هناك بحث، والمخالف يكفي أن يكون مخالفا ولو على شكل بل مقيد للقرآن، يعني إذا كان وحده لكان يقيد القرآن لكنه حصل على معارض فهو يسقط لأنه يعتبر مخالفا للقرآن الكريم، وإن كانت مخالفته ليست مخالفة مستقرة مع القرآن الكريم، ليس من الضروري أن يكون مخالفته مخالفة مستقرة يعني تعارضا مستقرا مع القرآن الكريم. وعلى كل حال هذان الحديثان يعني الدليلان من السنة تعارضا تعارضا مستقرا، التعارض بين السنتين تعارض مستقر في مادة الاجتماع، تعارض بين حديث الرأب وبين أدلة الاحتياط، هذا التعارض تعارض مستقر في مادة الاجتماع، لكن عندما نطبق قاعدة أن أحدهما موافق للقرآن والآخر مخالف للقرآن ليس من الضروري أن يكون مخالفة أحدهما موافقة أحدهما مع القرآن موافقة تطابقيا، وليس من الضروري أن يكون مخالفة الآخر مع القرآن مخالفة تطابقية مستقرة، بل يكفي في الترجيح في ترجيح الموافق للقرآن على المخالف للقرآن أن تكون موافقة أحد هذين الدليلين مع القرآن موافقة على مستوى أنه يوافق إطلاق القرآن، كما أنه يكفي في مخالفة الآخر للقرآن أن تكون المخالفة على مستوى أنه يخالف إطلاق القرآن، ليس من الضروري أن يخالف بشكل مخالفة مستقرة مع القرآن، بل يكفي أن يكون الطرف الآخر مخالفا للقرآن بمقدار أنه يخالف إطلاق القرآن، وإن كان التعارض بينهما أنفسهما تعارضا مستقرا يعني بين الحديثين من السنة لا بالنسبة إلى بلي آية ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بالنسبة إلى آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها بل قلنا بأنه قلنا هم مقصود من وجه، فنقول بأنه حتى وإن قطعنا النظر عن ما سبق وأن قلنا من أنه هم مقصود من وجه، حتى وإن سلمنا بأن أدلة الاحتياط أضيق وأخص من آية ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، حتى إذا سلمنا للخص بأن أدلة الاحتياط أخص من آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، حتى إذا سلمنا بذلك لكن هذه مخالفة مع القرآن على نحو غير مستقر، هذا يكفي للترجيح بين المتعارضين، لترجيح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب، يعني عندما نلحظ التعارض بين حديث الراح وأدلة الاحتياط هذا التعارض تعارض مستقر لا بد وأن نرجع فيه إلى المرجحات، من جملة المرجحات لترجيح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب، ما المقصود بما خالف الكتاب؟ لنقول بأنه يكفي لترجيح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب يكفي في ذلك أن يكون ما وافق الكتاب وافق إطلاق الكتاب لا صريحا لا متطابقا مع الكتاب، وكما أنه يكفي لما خالف الكتاب أن يكون مخالفا للكتاب بمعنى أنه مخالف لإطلاق الكتاب يكفي هذا، يعني حتى وإن سلمنا مع الخاص أن أدلة الاحتياط أضيق دائرة من آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، حتى لو سلمنا بهذا مع ذلك سيكون حديث الرأب مقدما على أدلة الاحتياط لأن أدلة الاحتياط تعتبر مخالفة للقرآن ولو بهذا المستوى من المخالفة، مخالفة مع إطلاق الكتاب، بحيث لو أن أدلة الاحتياط كانت تبقى وحدها ولم تكن تعارض حديث الرأب لكانت تقيد الكتاب، لو أن أدلة الاحتياط كانت وحدها ولم تكن تعارض حديث الرأب لو سلمنا أنها كانت تصلح لتقييد الكتاب، لكن الآن ما دام وقع التعارض بين حديث الرأب وبين أدلة الاحتياط فقاعدة تقديم ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب تشمل حالة ما إذا كان المخالف للكتاب مخالفة على هذا المقدار على مستوى مخالفة الإطلاق، هذا يكفي لأجل ترجيح أحد المعارضين من السنة مع الآخر عند التعارض هذين الدليلين من السنة، عند تعارض حديث الرأب مع أدلة الاحتياط، عند التعارض مخالفة أحدهما مع القرآن ولو على شكل غير مستقر يكفي لترجيح أحد هذين المعارضين على هذا الذي خالف القرآن. ماذا اتضح أو لا؟ يعني أنه هذه المخالفة مع القرآن لو كان وحدها هي هذا، لو كانت أدلة الاحتياط هي مع القرآن بغض النظر عن معارضتها مع حديث الرب، ربما يقال بأن أدلة الاحتياط تقيد القرآن. لكن ما دام أن أدلة الاحتياط ابتلت بالمعارض من السنة، ابتلت بحديث الرب، فوقع التعارض بين حديث الرب وأدلة الاحتياط، فعندئذ نقول بأنه يكفي لتقديم حديث الرب على أدلة الاحتياط كون حديث الرب مطابقا لإطلاق القرآن وأدلة الاحتياط مخالفة لإطلاق القرآن. هذا يكفي لتطبيق قاعدة أن ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فاطرحوه تسليمان. بلي، ولهذا قلنا تسليمان. فهو أولى، فالمخالفة مع القرآن يكون مخالفة صريحة، مخالفة مستقرة، فهو أولى ما يخالف، لكن أولى بالسقوط في مقابل حديث الراب. احنا أخذنا يعني الشق الأخف يعني، وأما هذا فهو أولى إذا كان التعارض بين أدلة الاحتياط وبين القرآن تعارضا مستقران، فهو يسقط بعد قبل وصول النوبة إلى التعارض مع حديث الرب، تسقط للمعارضة بالقرآن وعليه. فبالتالي نقول بأنه بالنسبة إلى التعارض بين حديث الرب وبين أدلة الاحتياط، إذا لاحظنا التعارض بينهما في مادة الاجتماع، حديث الرب يتقدم على أدلة الاحتياط بقاعدة ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فاطرحوه. وأخيرا، لو أن أحدا لم يسلم حتى بهذا الجواب وقال بالتعارض والتساقط في مادة الاجتماع، عندئذ ماذا نصنع؟ يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه: يبقى لدينا آخر الدواء الكي، أن نقول بالتساقط وبالتالي الرجوع إلى عموم فوقاني. ويعتبر السيد الشيخ أن الاستصحاب الذي ينتج نتيجة البراءة للبيانات السابقة، الاستصحاب الذي ينتج نتيجة البراءة وهو إما استصحاب عدم الجاعل منذ صدر الشريعة، أو استصحاب عدم المجعول منذ قبل تحقق الشرط، يعني قبل البلوغ أو ما أو غير البلوغ من الشرائط الأخرى. هذا الاستصحاب يعتبر عموما فوقانيا، وهذا تطبيق أيضا من تطبيقات قاعدة من قواعد باب التعارض، وهي القاعدة التي تقول بأنه متى ما كان لدينا عام ويوجد تحت هذا العام بلي مقيد، وهذا المقيد ابتلى بمعارض في عرضه، في عرض هذا المقيد، والعام أعم من كلا الأمرين، من كلا المعارضين. مثاله مثلا: لو جل دليل على أن الدعاء بصورة مطلقة ليس واجبا وإنما الدعاء مستحب، كل دعاء بشكل مطلق أن الدعاء ليس واجبا بل هو مستحب، وورد دليل دل على أن الدعاء عند رؤية الهلال بالذات واجب. لو كنا نحن مع هذا وذاك فقط لكنا نقيد إطلاق الدليل الذي دل على عدم وجوب الدعاء بشكل مطلق، نقيده بما دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. لكن لو افترضنا أن هذا المقيد ابتلى بمعارض، فجاءنا دليل ثالث دل على أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس واجبا، فوقع التعارض بين ما دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وما دل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. هذا التعارض في إطار من؟ في إطار خصوص الدعاء عند رؤية الهلال. هذه الحصة من الدعاء. حول هذه الحصة من الدعاء وقع التعارض بين دليلين. عندئذ يقال بأن هذان الدليلان الواردان بشأن الدعاء عند رؤية الهلال بالذات، هذان الدليلان المتعارضان يتساقطان، وبالتالي نرجع إلى العموم الفوقاني. ذاك الدليل الذي دل على أن الدعاء بصورة عامة ليست واجبة، ليس واجبا الدعاء، ليس واجبا بشكل عام. فنرجع إلى ذلك، بالتالي ننتهي إلى أنه لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال حتى في هذه الحصة، حتى في حصة الدعاء عند رؤية الهلال لا يجب الدعاء حتى في هذه الحصة، وذلك باعتبار أن الدليلين في هذه الحصة تعارضا وتساقطا، فأصبح كالعدم. إذا أصبح كالعدم نبقى نتمسك بذاك الدليل العام الذي دل على عدم وجوب الدعاء بشكل مطلق، سواء عند رؤية الهلال أو لا عند رؤية الهلال. هذا مثال قاعدة الرجوع إلى العموم الفوقاني بعد سقوط المقيد مع معارضه. فيما نحن فيه أيضا هكذا يقول بأن الاستصحاب بمنزلة العموم الفوقاني يدل على استصحاب عدم الجعل أو عدم المجعول مطلقا، سواء في الشبهات الحكمية أو في غير الشبهات الحكمية. لكنه في خصوص الشبهات الحكمية وردت أدلة الاحتياط، دلت على ماذا؟ دلت على وجوب الاحتياط. فلو كنا نحن مع أدلة الاحتياط تجاه هذا الاستصحاب لكنا نقيد، لكنا نقول بأن الاستصحاب يدل على استصحاب عدم التكليف، يدل على عدم التكليف مطلقا في كل تكليف نشك فيه، لأنه مسبوق بالعلم باليقين، بالعلم باليقين بعدم، مسبوق بالقطع بعدم التكليف سابقا، إما عدم التكليف، إما عدم الجعل أو عدم المجهول. وأدلة الاحتياط تقول في الشبهات الحكمية بالذات تقول بأنه بل يجب الاحتياط، فأدلة الاحتياط تقيد إطلاق الاستصحاب، لأن الاستصحاب سواء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية يقول باستصحاب عدم التكليف، يعني مباشرة، أو في الشبهات الموضوعية عدم المجعول، استصحاب عدم المجعول. فالاستصحاب يجري، استصحاب العدم يجري سواء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، بينما أدلة الاحتياط مختصة بالشبهات الحكمية. فلولا أن أدلة الاحتياط ابتلت بالمعارض لكنا نقول بأن أدلة الاحتياط تقيد دليل الاستصحاب، لكن أدلة الاحتياط ابتلت بالمعارض وكانت مادة الاجتماع هي الشبهات الحكمية. وبالتالي نقول بأن أدلة الاحتياط تتساقط مع معارضها، ونرجع بالتالي إلى دليل الاستصحاب. فدليل الاستصحاب يكون هو العموم الفوقاني، نرجع إليه بعد التساقط. طبعا هذا بحاجة إلى فد دقة وعمق أكثر لكي نعرف وجه أعمية دليل الاستصحاب عن كلا المعارضين، هذا بحاجة إلى تأمل أكثر. ربما تشير من الله عليه اكتفى بأن يكون العموم الفوقاني أعم من مادة الاجتماع الذي وقع فيها التعارض، ربما اكتفى بهذا المقدار. الشيء الذي وقع عليه التعارض هو مادة الاجتماع فقط، فهل يكفي لقاعدة الرجوع إلى العموم الفوقاني أن يكون العموم الفوقاني أوسع من مادة الاجتماع فقط؟ لا أوسع من كلا الدليلين، بل أوسع من مادة الاجتماع من الدليلين فقط. هل هذا يكفي أو لا؟ هذا بحاجة إلى بحث، محل ليس هنا محل بحثي. والمهم أنه يبدو أن السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا اكتفى بأن يكون دليل الاستصحاب أوسع من مادة الاجتماع فقط، وإن لم يكن أوسع من دليل البراءة بسعته ودليل الاحتياط بسعته. وعلى كل حال هنا سيد الشهيد يقول بأنه في نهاية الأمر إذا وقع التعارض والتساقط في مادة الاجتماع نرجع بالتالي إلى دليل الاستصحاب. الجدي إما المسك بني هذا وارد بالكتاب عن نسيت ذلك لأنه على المسك المشهور بالإمكان أن نرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعلى مسكنا نحن ما عندنا قبح العقاب بلا بيان لكنه يمكن التمسك بالعموم الفوقاني بالإستقاء. لاحظ العبارة الثالثة أظن بالأمس طبقنا إلى هذا الموضوع الثالثة يعني الملاحظة الثالثة إذا حصل التعارض بين الطائفتين يعني بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط بالتخصيص بدعوى التقييد أو التخصيص لأن ما يعارضها من أدلة البراءة القرآنية الآية الأولى على أساس الإطلاق في اسم الموصول بل في اسم الموصول فيها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها اسم الموصول ما تمسكنا بإطلاق ذلك بإطلاق اسم الموصول بل على أساس الإطلاق في اسم الموصول فيها للتكليف وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط هذا بالنسبة إلى الدليل القرآني وما يعارضها من أدلة البراءة في الروايات حديث الرأس وهي أخص من يعني أدلة الاحتياط أخص من حديث الراح أيضا لورودها يعني لورود أدلة الاحتياط في الشبهات الحكمية وشموله يعني شمول حديث الراح للشبهات الحكمية والموضوعية معا فيقيد بها يعني حديث الراح يقيد بأدلة الاحتياط هذا ما قد يقال ولكن التحقيق أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه أولا يعالج النسبة بين أدلة الاحتياط وبين الآية الكريمة ثم بعد ذلك سوف يعالج التعارض بين أدلة الاحتياط وبين حديث الرأس أولا معالجة التعارض بين أدلة الاحتياط وبين الآية الكريمة آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يقول أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط والآية الكريمة هي العموم من وجه لماذا؟ لشمول تلك الأدلة يعني أدلة الاحتياط موارد عدم الفهم واختصاص الآية بموارد الفهم كما تقدم عند الكلام عن دلالتها قلنا بأنه الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها مقيدة ب عدم الاتيان والاتيان يصدق ان يكون فيما بين الكتب التي تحت اليد فلا بد من الفحص اذن فدلاله الايه الكريمه تختص بالشك بعد الفحص بينما ادله الاحتياط تقول بوجوب الاحتياط سواء قبل الفحص او بعد الفحص اذن فمن هذه الناحيه اصبحت ادله الاحتياط اوسع من دلاله الايه في مقابل ما قاله الخاص من أن الآية أوسع من أدلة الاحتياط لأن الخاص قال بأن الآية مطلقة تشمل التكليف والفعل والمال نقول له صحيح أن الآية أوسع من تلك الناحية لكن أدلة الاحتياط أوسع من هذه الناحية فأصبحت النسبة نسبة العموم الواجب لشمول تلك الأدلة موارد عدم الفحص واختصاص الآية بموارد الفحص كما تقدم عند الكلام عن دلالتها فهي كما تعتبر أعم يعني أدلة الاحتياط الآية فهي يعني الآية الكريمة كما تعتبر أعم بلحاظ شمولها للفعل والمال كذلك تعتبر أخص بلحاظ ما ذكرناه بلحاظ أن أدلة الاحتياط تشمل الشك قبل الفحص وبعد الفحص معا ومع التعارض بالعموم من وجه يقدم الدليل القرآني لكونه قطعيا على قطعية السند إذن فالآية الكريمة تتقدم على أدلة الاحتياط وأما معالجة التعارض بين أدلة الاحتياط وبين حديث الراح يقول كما أن النسبة بين أدلة وجوب الاحتياط وحديث الراح العموم من وجه أيضا لعدم شموله يعني لعدم شمول حديث الراح موارد العلم الإجمالي إذ قلنا بأن حديث الراح لا يمكن أن يشمل جميع أطراف العين الإجمالي لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية. وشمول تلك الأدلة لها بينما أدلة الاحتياط تشمل جميع أطراف العين الإجمالي لأنها منجزة ليست مؤمنة ويمكن تنجيز جميع أطراف العين الإجمالي ولا يؤدي إلى المخالفة القطعية. إذن يمكن لأدلة الاحتياط أن تشمل جميع أطراف العين الإجمالي. إذن فمن هذه الناحية أدلة الاحتياط صار أوسع من حديث الرأف، وإن كان حديث الرأف أوسع من ناحية شمولي للشبهات الحكمية والموضوعية معا. إذن فهنا أيضا صارت النسبة نسبة العموم الواج لعدم شمول موارد العلم الإجمالي وشمول تلك الأدلة لها. ويقدم حديث الرأف في مادة الاجتماع، في مادة الاجتماع والتعارض، يعني المادة التي يقع عليها التعارض. لماذا يقدم حديث الرأف؟ لكونه موافقا لإطلاق الكتاب ومخالفه معارض له. يعني حديث الرأف مخالف لإطلاق قوله الكتاب الاختياري، يعني آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. حديث الرأف موافق لإطلاق آية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ومخالفه يعني أدلة الاحتياط، أدلة الاحتياط معارض له، يعني معارضا لإطلاق الكتاب، معارض لإطلاق، يكفي أن يكون معارضا لإطلاق الكتاب. حتى وإن تنزلنا عما ذكرناه من أن التعارض بينها وبين القرآن تعارض بعم الواج، حتى إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا بأنها أخص من القرآن، لكن مع ذلك هذه الأخصية من القرآن، أخصية أدلة الاحتياط من القرآن لو سلمنا به، مع ذلك يكفينا لسقوطه في مقابل معارضته مع حديث الرأف. ولو تنزلنا عما ذكرنا، عن كل ما ذكرنا مما يوجب ترجيح دليل البراءة، وافترضنا التعارض والتساقط، أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية عند المشهور. عند المشهور أمكن الرجوع إلى البراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العطاب بلا بيان، وأمكن الرجوع إلى دليل الاستصحاب. هذا بعد سواء عندنا أو عند المشهور، دليل الاستصحاب مقبولا عندنا وأما هو مقبولا عند المشهور، الرجوع إلى دليل الاستصحاب بعنوان كوني عموما فوقانيا كما وضحنا ذلك في الحلقة السابقة. وأما الاعتراض الثاني بوجود العلم الإجمالي، الاعتراض نذكره الجواب يطال على غد إن شاء الله. الاعتراض الثاني أن هذا العلم الإجمالي، أن أدلة البراءة لا تجري في كل الشبهات الحكمية، لأن تمام الشبهات الحكمية هي أطراف لعلم إجمالي كبير. عندنا علم إجمالي بأنه يوجد على الإنسان تكاليف، التكليف بوجوب دعاء لرؤية الهلال طرف، والتكليف بوجوب افرضوا مثلا ثلاث سبحانيات في الصلاة طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، وجوب السورة في الصلاة طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، أي حكم تشك فيه فهو طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. وقد قلنا بأن أدلة البراءة لا يمكن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي، يعني لا يمكن أن تشمل الشك المحروم بالعلم الإجمالي وعليه. فينسد علينا باب التمسك بأدلة البراءة في جميع الشبهات الحكمية. بلي هنا أشرنا وفي الحلقة السابقة ذكرنا وهنا ما أشرنا وسيأتي إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي، لأن أدلة البراءة لا يمكن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي، لا يمكن أن تشمل الشك المحروم بالعلم الإجمالي وعليه. فيقول القائل بأنه إذن يرسل علينا باب التمسك بأدلة البراءة في كل شبهة حكميتين، وهناك جوابان عن ذلك. الجواب الأول الانحلال الحقيقي، والجواب الثاني الانحلال الحكمي، وتفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.